بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. الفصل الحادي عشر في تعقيب ما مر في الفصل السابق. ذهب صدر المتألهين إلى وقوع الحركة في مقولة الجوهر. وقوع الحركة في مقولة الجوهر، هل يمكن أن يكون هناك حركة في الجوهر أو لا يمكن أن يكون هناك حركة في الجوهر؟ يعني الجوهر، هل يمكن أن نفترض أن الجواهر تتحرك أو الجواهر لا يمكن أن تتحرك؟ كانت النظرة السابقة هي أنه لا يمكن أن نفترض أن الجواهر اللي هي عبارة عن طبائع، هاي الطبائع الخارجية، لا يمكن أن نفترض أنها متحركة، لأنه بمجرد أن نفترض وقوع الحركة في الطبائع والجواهر يعني أنه لا يبقى موضوعا للعلم أساساً. لا يمكن أن يكون هناك موضوع للعلم أساساً. كيف؟ لأن العلم هو عبارة عما يتعلق بالكليات، والكليات المراد من عندها هو الكليات اللي هي الطبائع الثابتة. أنت الآن أحكامك على الإنسان، الإنسان عندك تصور للإنسان ثابت، هذا التصور ثابت المن للإنسان. فإذا افترضت أن هذا الإنسان في حال تغير مستمر والتغير والحركة، لا يمكن أن تكون هناك بعد أحكام ثابتة على الإنسان ولا على غيره من الطبائع الموجودة. هو أساساً النقاش الذي يعني جعل سقراط وأفلاطون وأرسطو نتيجة، يعني هو في الحقيقة أول ما انطلقت منين الماهية؟ انطلقت من سقراط. سقراط واجه من واجه السفسطائيين، السفسطائيين قالوا كل شيء في حال تغير مستمر، أخذوا نظرية هيراقليطس أن الأشياء في حال تبدل وتغير لا يوجد هناك شيء ثابت، وما دامت الأشياء في حال تغير مستمر إذا لا يمكن أن يكون هناك علم مستمر. ما دام أنا يعني، وطبعا ربطوا العلم بالعلم الحسي، ما دام أنا الآن عندما أنظر إليك غير من لما أنظر إليك مرة ثانية، لأنه كل نظرة جاي تعكس عنك حالة مختلفة عن الحالة السابقة. يعني النظرة الحسية إنما تنقل حالة واحدة مشخصة في مرحلة في زمن في لحظة معينة، لا يمكن أن تكون هي نفسها الثانية ولا الثالثة. لماذا؟ لأن الأشياء في حال تغير مستمر. والمثال اللي طرحه قال أن النهر لا يمكن عبوره مرتين، لأن الماء يتبدل والإنسان اللي يمشي يتبدل والأرض هم أيضا تتبدل، ما كش يبقى على حالة ثابتة. فهنا سقراط قال بأنه لا يمكن، هناك ماهيات تبقى ماهية ثابتة رغم هذا التغير المستمر الحسي. وإجا أفلاطون قال هاي الماهية وين؟ هاي الطباع والماهيات وين؟ في عالم المثل، لأنه في العالم عالم الخارج كله حال تغير مستمر، فإذا في عالم المثل هذه تكون هذه الطباع أو قل الكليات أو قل الماهيات. لمن إجا أرسطو تلميذه قال ما حاجة أنه نفترض في عالم آخر، وإنما أن هذه موجودة بوجود الأفراد، فالإنسان موجود بوجود فرده رغم أنه يتغير في أعراضه لكن كجوهر باقي ثابت اللي هو كون إنسان. فإذا افترضنا أن الجواهر في حال تغير مستمر، إذا افترضنا أن الجوهر فيه حركة، هذا أليس راح يكون رجوع علم، رجوع إلى النظريات القديمة اللي تقول بأنه كل شيء في حال تبدل وتغير مستمر؟ وإذا كان كل شيء في حال تغير وتبدل مستمر، إذن لا تبقى هناك طباع ثابتة، ومن ثم لا يكون هناك علم، لأن العلم إنما يتعلق بمن؟ بالطباع الثابتة. أنا بدأت الموضوع بإشكال، لكن صدر المتألهين قال لا، الحركة تقع وين؟ تقع في الجوهر، فإن الجواهر في الخارج متحركة متغيرة في جوهرها، ومع ذلك لا يضر في فكرة الماهيات والفكرة اللي طرحناها حول أرسطو وسقراط، ما تضر هاي الفكرة، تبقى الماهيات هي، يبقى الإنسان هو إنسان رغم تغيره يعني تغيره من حالة إلى حالة. وإن كان هنا يطرح فكرة أخرى، يقول هذا الإنسان، هذا الإنسان نفسه مو نوع، إحنا ما نقول نوع الإنسان نوع، يقول لا الإنسان مو نوع، وإنما الإنسان جنس تحته أنواع متعددة. ولهذا الإنسان يعني شوف، ويأخذ واحد يعني يحاول أنه يجيب الروايات، هذا الإنسان نفسه يتكامل، فبعض الناس تصير على هيئة أنواع، تتحول إلى يعني هيئاتهم إلى أشياء أخرى، وبعض الناس اللي تعمل أعمال يعني سيئة تتحول، مثلا يقول في يوم القيامة يحشر الكافر وضرسه كجبل أحد مثلا، أو يحشرون على هيئة القردة والخنازير، يقول هذا الإنسان نفسه في هذه الحركة والتكامل، سواء كان التكامل نحو يعني تكامل نحو الأشياء، هي كل الحركة تكاملية، بس تكامل إلى أي اتجاه، تكامل في الخسة وغيره في الجوانب اللي هي بها يعني السيئة، أو في الجوانب الحسنة بتكامل ياجهة، فهذا الإنسان يتكامل فيكون شيء آخر. فإذا أما أن يكون إنسان نوري أو يكون إنسان مثلا خنزيري، إنسان خنزيري أو إنسان غير من اللي تعكس عنهم الروايات وتتحدث تقول بأنه هاي الناس بحسب أعماله، هذا العمل تملك في شخص البشر وتحول إلى كائن آخر. فالإنسان مو نوع نهائي، وإنما نوع يعني جنس وتحته أنواع، هاي تتمثل وين؟ في عالم الآخر. هذا قاله يعني، وهذا اللي ينسجم ويا من وهي الحركة الجوهرية. لكن عموما ماهية الإنسان ما يضر بها هوية الشخص، ما تضر بها الحركة، يبقى هذا هو نفسه زيد، هذا زيد اللي امتداد الوجودي من هذه النقطة إلى هذه النقطة. يعني بدل ما نقول أن صورة زيد فقط ناخذها في حد في مرتبة معينة، صرنا ناخذها في امتداد الطولي، هذا الامتداد الوجودي اللي يخرج به من القوة إلى الفعلية إلى أن يكون شيء آخر يرحمكم الله. هذا كل هذا الوجود السيلان ننتزع عنا ماهية هوية زيد، هوية زيد بوجوده ووجوده ممتد، هذا الوجود السائل أو قول الوجود السيال المتصل، هذا الوجود هو وجود زيد، وهوية زيد تتمثل في هذا الشيء. إذن الحركة الجوهرية ما تضر بالعلم ولا تضر في فكرة الماهيات كما راح نجي أنه، ولا أيضا الماهيات اللي هي عبارة عن حد الوجود، لأننا ننتزع في كل حد في كل مرحلة من مراحل هذه الحركة الامتدادية ننتزع ماهية محددة، وهذا إن شاء الله راح نبينها بشكل أوضح. عموما هسه الان اريد نثبت اصل الحركه، وهذه الاشياء اللي لوازم ممكن تتضح فيما ياتي. قال ذهب صدر المتالهين الى وقوع الحركه في مقوله الجوهر، واستدل عليها بامور اوضح هذه الامور، ان وقوع الحركه في المقولات الاربعه العرضيه يقتضي بوقوعها في مقوله الجوهر. يقول نحن أثبتنا لا أقل تقدير، عندنا أربعة من الحركات من المقولات تقع فيها الحركة، عندنا مقولة الأين، وعندنا مقولة الكم، ومقولة الكيف، ومقولة الوضع. كل هذه المقولات الأربعة تقع فيها الحركة، هذه مقدمة. وهناك مقدمة أخرى، قال ما هي علاقة العوارض للجوهر، علاقة العرض مع الجوهر شنو علاقته؟ هذا العرض إنما هو موجود ليس له وجود مستقل. وإن كان إحنا نقدر نصور للون معنى مستقل بالذهن، معنى يصير معنى مستقل في الذهن، أكو نقدر نصور الإنسان والعلم موحدة بالذهن. تقدر تصور معنى للعلم لا ما تقدر؟ تقدر تصور بالذهن، تقدر تصور في الذهن إلى استقلالية، مو مثل المعاني الحرفية. المعاني الحرفية مثلا فيه إذا تريد تصورها في الذهن، تصور لها معنى في الذهن، لازم تروح تجيب لك معنى اسمي. مثلا في بذهنك ما لها معنى، حتى بذهنك ما لها معنى. لما تصور مثلا في الظرفية، فراح تصور الظرفية جبت لك معنى اسمي، مو نفس معنى فيه. فقلت عندنا كوز أو عندنا إناء، وعندنا شنو؟ عندنا ماء، وعندنا ظرفية، جبت معنى اسمي، عبرت عن من؟ عن المعنى الحرفي. المعنى الحرفي بطبيعته وين قائم؟ قائم بالمعنى الاسمي. فتقول الماء في الإناء، الماء في الإناء، وين الظرفية؟ هنا موجودة ضمن من؟ ضمن المعنى الاسمي. المعنى الحرفي ليس له استقلالية. إذا أردنا نسوي له استقلالية، نروح نجيب لنا اسم ونعبر عنه، فنقول الظرفية. أقول عندنا إناء، وعندنا ماء، وعندنا ظرفية. شوف واضح؟ بينما هاي المعنى الحرفي. أما المعنى العرضي لا، المعنى العرضي له استقلالية في الذهن. تقول زيد وتصور العلم واحد، تصور القدرة واحدة، لها معنى مستقل في الذهن. ولهذا أقول علم وأتحدث عن العلم بقطع النظر عن الشخص العالم. أنا أتحدث عن العلم، أقول العلم هو من خصائصه تعريفه، وهكذا أصير أتحدث عن العلم، أتحدث عن القدرة، فإذا لها معنى مستقل في الذهن. جيد، هذا المعنى المستقل في الذهن هل لها استقلالية في الخارج؟ إذا نظرنا للخارج في التصور القديم، المشائي القديم يقول أن الجوهر، قول الإنسان معنى كلي، كيف تشخص؟ قالوا تشخص من خلال الأعراض، الطول والعرض ومثلا يعني الحجم واللون هو الجسم التعليمي واللون والقدرة وغيرها من الأشياء، الزمن، كلها هذه العوارض هي مشخصات لهذا الإنسان، هي التي أخرجت الإنسان من حالة الكلية إلى حالة الفرد. كيف كان الإنسان فردا؟ هو الإنسان بحد ذاته كليا، لكن لما جيت قلت في هذا المكان، في هذا الزمان، في هذا اللون، هذا الحجم جسم، هذا وهذا وهذا من القيود، صار ماذا؟ تحول من كلي إلى جزء. واضح هذا الكلام؟ زين، هذا النظر عند صدر المتألهين لم يقبله، وإنما أخذ رأي الفارابي. الفارابي في الحقيقة رأيه مو شيء، يعني هو رفض أن تكون كل هذه العوارض. فارابي رفض أن تكون هذه العوارض بجميعها مشخصة، قال يكفي، قال اثنين من المقولات العرضية مشخصة، هي الزمان والوضع، هكذا قال. لكن صدر المتألهين حتى ذني ما قبلهم، فقال صدر المتألهين ماذا قال؟ قال أن التشخص بمن؟ بالوجود. الوجود هو اللي يشخص، الوجود هو اللي يشخص الإنسان. فالإنسان كلية، الإنسان كلي. كيف صار هذا الإنسان فرد؟ من خلال الوجود، لولا الوجود لما صار فرد. أما الطول والعرض والأعوارض كلها شنو هاي الأشياء العوارض؟
قال هاي علامات التشخص، علامات، علامات وأمارات.
خلنا نربطها بمعنى العوارض. قلنا أن العوارض ليس لها وجودا مستقلا في الخارج، وإنما وجودها يلمن بوجود موضوعها، يعني قائم وجودها قائم بمن؟ بغيرها. وجودها قائم بغيرها، لا استقلالية لها. فإذا لا استقلالية لها، إذا عندي فقط وجود من؟ وجود الموضوع اللي هو منه؟ اللي هو الجوهر، اللي هو الماهية، اللي هو الإنسان. وكل هذه العوارض إنما هي علامات، أمارات التشخص. قول معلولة إلمن لهذا الوجود، قائمة بهذا الوجود، ليس لها وجودا مستقلا، وإنما وجودها في موضوع، في هذا الموضوع، قائمة بغيرها. يقول وجودها لغيرها، قائمة بهذا الوجود. أصلا علاقتها علاقة علة ومعلومة، مع من؟ مع الجوهر. فإذا كانت هذه العوارض متغيرة ومتحركة، إذا صارت متحركة، إذن العلة المحركة إلها منو؟ الجوهر. فإذا لازم الجوهر يكون متحرك حتى هي تصير متحركة. قال واضح حسابه؟ ها؟ لا بس عيد في الفارابي والصدر متألهي. لا الفارابي قال الزمان وال المعلومة دخلت هالشيء. الفارابي قال يتشخص بالزمان وبالوضع بس، بينما الصدر المتألهي يقول بالوجود. حتى بالزمان ما يتشخص، حتى بالوضع ما يتشخص، إنما هذه الأشياء لاحقة لمن؟ طبعا هو صدر المتألهين ما يقول بأن الفارابي خالفني، صدر المتألهين يقول هذا رأيي، رأي الفارابي أن التشخص بمن؟ بالوجود. يقول أنا أخذت رأي الفارابي، لكن روح أقرأ رأي الفارابي تلقى لا شوية باختلاف. زين، قال إن وقوع الحركة في المقولات الأربعة العرضية يقتضي وقوعها وين؟ في مقولة الجوهر. لماذا؟ قال لأن الأعراض تابعة للجواهر، مستندة لمن؟ للجواهر، ما لها وجود مستقل، وإنما وجودها تابع استناد الفعل إلى فاعله، يعني علاقة علة ومعلول. فالأفعال الجسمانية مستندة إلى، يعني الأفعال الجسمانية يعني شو أقصد؟ مثلا الحركة الأينية المكانية، الحركة المكانية غيرها، كل الحركات اللي يصير وهي ظاهرة، اللي يصير وين؟ اللي يصير في الجسم، يتغير وضع الإنسان، يتغير زمن الإنسان، مو زمن الإنسان، أحسن زمن، يعني قلنا ما بيه حركة تصير، هو بطبيعته متحرك وغيرها. المهم راجع إلى من؟ راجع إلى طبيعة من الطبائع. قال مستندة إلى الطبائع والصور النوعية. قال وهي الأسباب القريبة لها، ونحن ذكرنا سابقا أن السبب القريب، السبب القريب للحركة لابد أن يكون ماذا؟ متحركا. ومثلنا لها في هذا القلم. الآن هذا القلم إذا أنا أوقفه ما أحرك بيدي ما يتحرك، فإذا حركت بيدي الآن صار يتحرك. ليش يتحرك؟ لأني جاي أحركه. الآن هو كل لحظة جاي يقطع مسافة جديدة. ليش؟ لأن تجي دفعة جديدة، كل ما تجي دفعة جديدة كل ما يتحرك مسافة جديدة. فالسؤال أن هاي الحركة اللي إجت تكشف عن من؟ عن حركة العلة مالته اللي هي الإيد. واضح هذا؟ فقال السبب القريب، قال هي كمثلها، قال هي الأسباب القريبة لها. وقد تقدم أن السبب القريب للحركة أمر تدريجي كمثلها. فدائما الحركة القريبة هي ماذا؟ تدريجية، لأن اللي القلم ما دام يتحرك، إذا اليد اللي حركت القلم هم أيضا متحركة كمثلها، يعني هم أيضا تدريجي. فالطبائع والصور النوعية اللي هي علة لهذه الأعراض والصور النوعية في الأجسام المتحركة في الكمي والكيف والأين والوضع ذن الأربعة متغيرة سيالة منه الطبائع، يعني الجوهر، يعني الجوهر. قال سيالة الوجود كأعراضها، ولولا ذلك لم يتحقق سبب لشيء من هذه الحركات. واضح هذا؟ شنو الفرق هسه بين نظرية صدر التنين ونظرية أرسطو؟ أشرنا أنها سابقا أن صدر المتألهين يقول، خلينا نجي لأرسطو، مقولة أرسطو بالكون والفساد عندنا مادة واحدة، هاي مادة، سأل مادة طويلة شوي، وعندنا شنو؟ وعندنا صور فعليات، هاي فعلية أنها نطفة، ثم بعد ذلك فعلية أنها علقة، ثم فعلية أنها مضغة وعظام، ثم آخر شيء أنشأناه خلق الآخر شنو؟ إنسان. فهاي صورة واحدة لو صور متعددة. إذا هذا المثال بيجي سامح يطبق عليه من؟ على مثال آخر، على الهواء تغير من إلى ماء، التراب يستحيل فيكون أو الميتة تستحيل فتكون ترابا. صور نوعية فعلية مختلفة عن فعلية أخرى. الخشب يحترق فشي يصير رماد، الرماد غير الخشب زين. فإذا فعليات متعددة. صدر متأني ماذا يرى؟ يقول لا، هي صورة واحدة سيالة، صورة واحدة مو صور متعددة، صورة واحدة هذه الصورة لكن سيالة، بعد هنا تراها شنو؟ نطفة، وهنا تراها علق، وهكذا. واضحة؟ هي صورة واحدة تماما، مثل ما تتصور خيط واحد، هذا الخيط بألوان، منا أحمر ومنا أصفر ومنا، وهكذا، هو خيط واحد، هذا الخيط ما منقطع، ما مقطع مجزئ، وإنما هو يعني واحد متصل. فإذا هي صورة واحدة فعلية واحدة متصلة لكن شنو؟ سيال. هنا يعني المدرسة المشائية أرسطو ما كان يتصور أن هذه الصورة الفعلية قابلة للتغير، وإنما تغيرها دفعي، إما أن تجي أو تروح، أما هي نفسها تستمر بالفعلية والاتصال والتغير لا، ما يمكن عنده. صدر متأني يقول لا، يمكن، لأن الحركة تصير وين؟ تصير في الجوهر. بما أن الحركة تصير في الجوهر، إذن هذه الصورة ممكن أن تكون صورة واحدة سيالة. واضح هذا؟ جدا واضح هذا المطلب. وأورد عليه الآن، هاي اعتراضات راح نبدي نجاوب عنها لأنها اعتراضات مو صعبة. قال وأورد عليه إشكال. إذا أنت قلت أن كل علة قريبة للحركة لابد أن تكون متحركة، العوارض متحركة، فالعلة مالتها منه الجوهر، يعني الصورة النوعية. خو أنت هكذا استدلت، خو الصورة النوعية إلها علة لما إلها علة؟ إلها علة، منو علتها؟ مهما يكون آخر الأمر وين توصل؟ لازم الواجب تعالى عن ذلك هم أيضا شي يكون متغير. كل علة قريبة متغيرة غير، فإلى أن توصل لمن؟ إلى الواجب. قال وأورد عنه فالتغير والتجدد، أن ننقل الكلام إلى الطبيعة المتجددة، كيف صار، كيف صدرت عن مبدأ، عن المبدأ الثابت وهي متجددة، كيف صدرت عن العقل الفعال؟ إذا افترضنا العقل الفعال، مو عقل فعال أصعد لي فوق إلى الواجب، كيف افترضت، كيف افترضت أن الطبيعة متغيرة متجددة مع أنه علتها ثابتة؟ إذا تقبل إذا تقبل أن الثابت يصدر من عند المتغير، خاف نقول الجوهر ثابت صدرت من عند العوارض المتغير بدون أن نفترض الحركة الجوهرية. وإذا لا ما تقبل، تقول كل متغير يراد لعلة متغير، هاي قانوني ينطبق. الجوهر هذا هم أيضا متغير، وعلته شنو هم لازم متغيرة، وعلته هم متغيرة، وهكذا إلى أن نصل إلى الواجب. ماذا أجاب صدر المتألهين؟ قال وأجيب عنه أن التجدد والتغير وين يصير؟ ذاتي. وين يصير ذاتي؟ بالجوهر، بالطبيعة. أن التغير والتجدد ذاتي، والذاتي يحتاج إلى جعل وعلية. له الذاتي لا يعلل، الذاتي لا يعلل. اللي يخلق الإنسان بعد ما ينطي ناطقية، لأنه أول ما خلقه حيوان ناطق، بعد أن يوجده يطيب بعدين الناطقية، ما نقدر نتصور. بمجرد أن أوجد الإنسان أوجده حيوان الناطق، لا أوجده ثم أوجد الناطقية. وهكذا هنا أوجد الطبيعة متحركة، لا أوجدها ثم بعد ذلك أعطاها حركة وصار يدفع بيها. أسأل الآن، القلم موجود بقطع النظر عن حركة إيدي. القلم موجود بقطع النظر عن حركة إيدي، ثم بعد ذلك أنا شنو أجي أحركه، فالحركة عارضة خارجة عني. فإذا الله سبحانه وتعالى أوجد الطبيعة والتجدد الذاتي لها، بعد ما يحتاج أنه كل ساعة يجي يحركها ويغيرها فيتغير بسببها، وإنما قال لها كن فيكون. فوجد عالم المادة المتغير، وجدت هذه الصيرورة والحركة في عالم المادة. هذا عالم المادة متغير متجدد أو لا؟ كل هذا عالم المادة متغير متجدد، أوجده الله بيكون فيكون، والتجدد ذاتي المن لعالم المادة وعالم الحركة. فشنو المانع؟ ماكو مانع. قال وأجيب عنه، فالتغير والتجدد ذاتي لها، يعني لهذه الطبيعة، والذاتي لا يعلل. فالجاعل إنما جعل المتجدد، يعني أوجد عالم متغير بذاته، لا أنه جعل المتجدد متجددين بحيث أوجده ثم ماذا؟ ثم جعله أعطاه حركة، وهذه الحركة يعني أمر خارج عن ذات الشيء، فتحتاج إلى سبب. واضح العبارات؟ واضحة؟ ما لي أرى القوم سكوتا. إيه زين. نعم. أحسن. يعني مو جعل يعني إجاء وبجعل ثاني. يعني أكو جعل لوجوده ثم جعل إلمن لتجدده وحركته. لا. وإنما هو من البداية جعله فأوجده بطريقة أنه متجدد، بإيجاد واحد، بجعل واحد. زين. وأورد عليه أن نوجه استناد الأعراض المتجددة إلى الطبيعة بهذا الوجه بعينه. احنا وصلنا لها. قال وورد عليه أن نوجه استناد الأعراض المتجددة إلى الطبيعة بهذا الوجه بعينه، من غير حاجة إلى جعل الطبيعة متجددة. يعني أنت مو قبل تتفسر الطبيعة بأن تجددها ذاتي، فلهذا أثرت على علتها. لو ما أثرت على علتها، ما أثرت على علتها، ولماذا لا نفترض أن العوارض هم أيضا تجددها ذاتي، ما تحتاج إلى علة متجددة. ويا شيخ سجاد يقول ليش ما نفترض أن التغير الموجود بالأعراض هم أيضا نفترض تغير ذاتي؟ أنت هسه شلون حليت المشكلة ما خليت التغير يوصل لمن؟ للواجب. قلت الطبيعة تغيرها شنو؟ ذاتي، صح؟ العوارض متغيرة والطبيعة هم أيضا متغيرة، ولكن تغير الطبيعة تغير بالذات ذاتي. بعد ما استمر التغير إلى أن وصلنا لمن؟ إلى واجب الوجود. لماذا؟ لأنه وصلنا للطبيعة وقلنا الطبيعة تغيرها ذاته وخلص. أما المستشكل إيش قال له؟ قال له خو ليش تفترض أن الطبيعة متغيرة؟ خو مباشرة تعال للعوارض ونقول أن هذه العوارض تغيرها ذاتي، والطبيعة لم تجعل العوارض متجددة فجعلت أوجدتها، أوجدت العوارض أول مرة وبعدين أعطتها يعني أعطتها الحركة، وإنما من البداية أوجدتها شنو؟ متغيرة متحركة. فالتغير ذاتي للعوارض. هذا كلامك نفسه نطبق عليه من طبق على العوارض. فنقول بعد ما نحتاج أن نفترض أن الجوهر أيضا والطبيعة متغيرة متجددة، بل إن العوارض هي بنفسها متجددة. يعني العوارض منه مثلا
الأين، الوضع، الكيف. هذا الكيف هو بطبيعته بذاته متجدد. فإذا لا نرجع بعد من نجي نقول الكيف متغير متجدد، ما نقول يحتاج طبيعة متغيرة متجددة، بل إن الطبيعة الثابتة أوجدت الكيف المتغير بالذات، أوجدت العين المتغير بالذات، أوجدت الوضع المتغير بالذات. خلنا نحل هاي المسألة بهالطريقة، يصير هذا هو المستشكل. قال فالمتجدد إننا نوجه، يعني نعطي هذا الوجه اللي أنت حافظت علي على أساسه أن لا يكون الواجب متغير. قلت ماذا؟ أن الطبيعة متجددة بالذات. إننا نوجه استناد الأعراض المتجددة، يعني الأعراض المتجددة إلى الطبيعة، فنقول أن الأعراض متجددة والطبيعة ثابتة. قال بهذا الوجه بعينه من غير حاجة إلى جعل الطبيعة متجددة، فالتجدد ذاتي للعرض المتجدد، والطبيعة جعلت العرض المتجدد بجعل واحد، أوجدته متجددا، لا أنها أوجدته ثم جعلت له بجعل ثاني التغير والتجدد. نفس الكلام اللي طبقناه على مسألة الواجب أنه غير متغير نطبقه هنا. وأجيب عنه إحنا وياي. هسه فهمتوا الإشكال؟ جدا فهمتوا يا اللي ما فهم الإشكال شنو؟ علي العباسي اللي ما فهم الإشكال يقول العباسي شوربي فهم الإشكال؟ ما أي أحسن شوف العادة خاف من العباسي. زين إحنا شو قلنا مساعة في البداية؟ قلنا الأعراض عندنا أعراض، ها؟ لا بس دقيقة واحدة دقيقة خلي الآن هاي الأعراض مو متجددة متغيرة؟ قلنا إيش تحتاج إلى شنو؟ إلى جوهر متغير اللي هي الماهية طبيعة. زين واضح هذا؟ قلنا إذا هتشي يعني معناته الطبيعة هم يرادها علة وهم يرادها علة لأنه وصل لمن؟ للواجب. يصير؟ لا ما يصير. فش قلنا الواجب إنما أوجد الطبيعة متجددة بذاتها. هاي واضح منا؟ يقول ليش افترضتوا أن الأعراض هو افترضوا أن الطبيعة ثابتة وهي أوجدت الأعراض متغيرة بذاتها. واضحة؟ هي هاي الطبيعة الثابتة أوجدت مثل ما الله الثابت أوجد الطبيعة متغيرة. خو خد نفترض أن الطبيعة أوجدت الأعراض المتغيرة. نفس كلامكم هنا نطبقه هنا.
والجواب على
هذا إشكاله. فاحنا شو نجاوبهم؟ نجاوبهم قلهم الاعراض ما لها وجود مستقل حتى نفترض التجدد الذاتي لها، وانما الاعراض وين موجوده؟ لا
في الجو.
في الجو الاعراض لو كان لها وجود مستقل كلامكم صحيح، بينما الاعراض وين قائمه؟ بالطبيعه. فتجددها يعني تجدد الطبيعه، ما نقدر نفترض لها وجود مستقل حتى تقول التجدد الذاتي. هي وين ذاتها المستقله حتى وين ذاتها المستقله حتى يبقى التجدد ذاتي؟ واضح الفكره؟ خلنا بس نقراها ايوه اذا يبقى شيء الباشر. قال: واجيب عنه بان الاعراض مستنده في وجودها للجوهر وتابع له، فالذاتيه لابد ان تتم وين؟ في الوجود المستقل اللي هو منه الجوهر. فاذا لابد ان نفترض ان الجوهر هو اللي متغير متجدد في ذاته، اما الاعراض متغيره متجدده في ذاتها. هذا ما ليش؟ لان ما لها ذات وما لها استقلالي. واضح الفكره سي؟ زين. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله على ابي القاسم وعلى اله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.